بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا باب الحدود، والحدود جمع حد، والحد في اللغة هو المنع، الحد في اللغة هو المنع، وشرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية مثل زنا وقذف. والجنايات الموجبة للحد خمسة عند أهل العلم، وهي الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر. هذه تقريبا الجنايات التي يذكرها الفقهاء. والحدود جوابر وزواجر، الحدود زواجر وجوابر. ولما كانت طبيعة الناس فيها ميول وجنوح إلى الإثم والخطيئة والاعتداء والتغلب والقهر على الآخرين، على أموالهم وأبشارهم وأبدانهم، فقد فرض وشرع العزيز الحكيم جل وعلا هذه الحدود للحفاظ على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، وللحفاظ على أمن مجتمعاتهم. ولذلك أحيانا قد المصلحة تتحقق بارتكاب المفسدة، فمفسدة قطع يد السارق فيها مصلحة عظيمة، وهي بقاء أموال الناس، بقاء أموال الناس. وجلد القاذف فيه مصلحة كبيرة، مع أنه مفسد لهذا القاذف، ولكن فيها مصلحة لبقاء أعراض الناس. كذلك الزنا، عقوبة الزنا هذا الحد العظيم فيه المحافظة على أعراض الناس، فيه المحافظة على الفراش وعلى النسل، هذا أمر متقرر. ولذلك أحيانا الطبيب يداوي بالقطع وبالبتر، فإذا وجد عضو أو في العضو آكلة أو مرض، فإن الطبيب قد يقدر بقطع هذا العضو حتى يبقى الجسم كامل. ولذلك في باب القصاص الذي مر معنا يقول جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب. ولما كانت طبيعة البشر ميالة لمثل هذا الأمر، جاء الحكم الإلهي وليس القانون البشري ليرتب حياة الناس، لأن الله تعالى هو أدرى بما يصلح خلقه، بما يصلح خلقه، فشرع هذه الحدود التي هي زواجر في أصل الأمر وجوابر. ولذلك من ارتكب شيئا من هذه الحدود فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحدود موجودة في كتاب الله، ولا يجوز لمسلم أن ينكرها، فمن أنكر هذه الحدود الموجودة في كتاب الله فقد كذب القرآن، فهو مكذب للقرآن. وبالنسبة للحدود وبالنسبة لهذه العقوبات، جميع الخلق متفقون على ضرورة وجود هذه العقوبات. لماذا؟ لأن الحياة لا يمكن أبداً أن تستقيم إلا بوجود رادع وزاجر لطبيعة البشر، لأن طبيعة البشر ميالة إلى هذه الأشياء، وهذا موجود في كل الملل، في كل شعوب الأرض موجودة هذه القوانين. لكن تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذه العقوبات، هذه الحدود ليست من قبل أنفسها، وإنما من العزيز الحكيم، من الله رب العالمين الذي هو أدرى بما يصلح الخلق وبما يصلح العباد. نعم.
قال: لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى إمام أو نائبه إقامتها.
نعم، قال: لا تجب يعني الحدود يعني لا يجب إقامة الحد إلا على مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. إذن إذا ارتكب مجنون أو صبي شيئا مما يوجب الحد فإنه لا يقام عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون والصبي غير مكلفين، ولذلك لو فعل ما يوجب الحد أو ارتكب ما يوجب الحد فإنه لا يقام عليه. قال: ملتزم. والملتزم هو المسلم والذمي، هو المسلم والذمي. فالذمي يقام عليه الحد لأنه ملتزم أحكام الإسلام، ملتزم أحكام الإسلام. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على اليهوديين كما مر معنا، أقام عليهما حد الزنا لأن الزنا عندهم محرم، الزنا عندهم محرم، هم ملتزمون. بخلاف الخمر، بخلاف الخمر فإنهم غير ملتزمين حرمة الخمر، ولذلك لو شرب ذمي الخمر فإنه لا يقام عليه الحد. أما الزنا والقذف وغير ذلك فيقام عليه الحد. عالم بالتحريم، عالم بالتحريم. فإذا كان عالما بتحريم هذه الكبيرة أو ما يوجب الحد فإنه يقام عليه الحد. أما إذا لم يكن عالما بحيث كان قريب عهد بإسلام مسلم جديد مثلا، أو يعيش في بلد لا يعرفون شيئا من أحكام الإسلام، أو مثلا متأول، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته تدل على ذلك، سيرته وأحكامه تدل على ذلك. إذن عالم بالتحريم. وقد كان عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي يعني يذهبون إلى أنه لا حد إلا على من علمه. فتوى هؤلاء الثلاثة من الخلفاء الراشدين أنهم لا يقيمون الحد إلا من علم الحد، علم بأن هذا يوجب الحد الفلاني، ولذلك لا يقيمونه إلا على عالم بالتحريم. قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها، يعني إقامة الحدود منوطة بمن؟ بالسلطان، بالإمام الأعظم، أو بمن ينوب عن الإمام مثل الأمير مثلا، أو رئيس القضاة، أو مثلا مدير الشرطة مثلا، أو هؤلاء الذين يستمدون قوتهم من ولي الأمر. وليس لأحد الناس، وليس لأفراد الناس إقامة الحدود. لماذا؟ لسببين اثنين. الأول أن هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى اجتهاد، فإذا تولاها كل أحد فلا يؤمن الحيف والظلم، فلا يؤمن الحيف والظلم. والاجتهاد هذا موجود في ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر كالقضاة. الآن القضاة هم الذين ينوبون عن السلطان وعن الإمام الأكبر. والأمر الثاني أن إقامة الحدود تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة، وهذه موجودة في ولي الأمر، في جهة ولي الأمر. ولو أن الناس كل أحد يقيم الحد إلى الآخر على الآخر لا اضطربت الأمور وأصبحت البلدان رجراجة ولقام سوق الفتنة. لا يمكن أبدا، يعني لو أن جارا أقام على جاره حد الزنا أو حد القذف أو كذا ما تنضبط الأمور. ولأجل هذا جعل الله جل وعلا ولاة الأمر فيصلا بين الحلال والحرام، وجعل الحدود منوطة بهم، منوطة بهم. ولو عطل السلطان الحدود لست مسؤولا أنت عن إقامته، مثل ما يحصل في بعض البلاد التي فيها فتن والعياذ بالله، يقوم أفراد أو مجموعات يقولون نحن نقيم الحدود. قد رأيت بعض المقاطع المؤلمة، يقيمون الحدود، يجلدون ويقطعون يد السارق ويقتلون، هم ليسوا بولاة أمر. هذا ما يجوز، هذا خروج وهذا افتيات، وأنت لست مسؤولا عن هذا أمام الله، لست مسؤولا، ستسأل يوم القيامة عنها. ولذلك لو أن شخصا تحت ولاية ولي الأمر أقام حدا فإنه يعد مفتاتا، لا يجوز أبدا ويحرم عليه. وما يحصل باسم الإسلام هذا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام في شيء أن يقوم بعض الأفراد وبعض المجموعات في بعض البلدان التي فيها فتن يقول نقيم الحدود، ما يجوز، هذه تحتاج إلى اجتهاد. ولذلك الآن المحاكم الشرعية لا كما يفهم بعض السذج بأنها خذوه فغلوه، مو بصحيح هذا الكلام. تدرون في بعض البلاد التي تطبق القتل لا بد من 15 قاضي يحكم في قضية القتل، ثم يوضع الأمر بيد ولي الأمر، يحكم أولا 3 قضاة المحكمة الابتدائية، ثم 5 من محكمة التمييز، ثم 5 من مجلس القضاء الأعلى، وأدنى شبهة ترد، أدنى شبهة ترد. كذلك سيمر معنا قضية قطع يد السارق، ليست المسألة خذوا فغلوا، تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى نظر. فالمقصود بأن هذه متعلقة بالإمام لهذين السببين. نعم.
قال: ويضرب رجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه.
نعم. ويضرب رجلا، يعني إذا كان المجلود رجلا فإنه يضرب قائما. لماذا؟ حتى يراه من يحضر الحد، يرونه ويتأدبون، لأن الله تعالى قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا بد من حضور طائفة يشهدون هذا الحد، فيوقف يضرب قائما بصوت يعني بعصا، لا يضرب بقضيب حديدي ولا بخشبة ولا بشيء جديد مثلا من العصي هذه التي تؤلم وتشق الجلد، لأن الغرض ليس التعذيب وإنما الغرض التأديب، الغرض التأديب. فيختار صوت متوسط، لا هو بالخلق بفتح اللام الخلق اللي يعني التالف، ولا هو بالجديد الذي يؤذي، وإنما صوت متوسط. ويكون عليه قميص، يعني يكون على المجلود قميص أو قميصان، وهذا حسب الجو والمناخ في الشتاء وفي الصيف مثلا، بمعنى أنه لا يجرد من ثياب. انظر إلى عدل الإسلام، انظر إلى رحمة الإسلام. ولذلك يقولون في الذي يجلد وليجب أن ينوي النية في قلبه بأن يقيم حد الله جل وعلا، لأجل التأذيب لا لأجل التعذيب، لا لأجل التعذيب كما يفهم بعض الناس، لا. ولذلك يلبس ثوب أو ثوبين، يعني قميص مثلا وثوب، ويجلد من ورائه. وأما إذا لبس شيئا يمنع الجلد ويمنع وصول الصوت إلى ظهره فإن هذا ممنوع، ينزع منه، كمن يلبس مثلا الثوب السميك، أو مثلا يلبس الفرة، أو يضع شيئا لا يؤذي مثلا، لا يصل الصوت إلى، لا يمس الصوت شيء منه ويتألم، فإن هذا يمنع، هذا يمنع، وإنما يلبس ثوبا يقيه حتى لا يتأذى جلده. ويكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبدي ضارب إبطه. انظر إلى هذا الحكم الشرعي، يعني الضارب هكذا يجمع إبطه إلى جنبه هكذا ثم يضرب بهذه الطريقة، لا يرفع هكذا، هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا يؤذي ربما يقتل، وإنما يجعل عضده هذا إلى جنبه ويضرب بهذه الطريقة كما بيّن الفقهاء رحمهم الله تعالى، لأن القصد التأديب وليس التعذيب. نعم.
قال: ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل.
نعم. ويسن تفريقه يعني الجلد على الأعضاء، يسن أن يفرق على الأعضاء ولا يضرب موضع واحد، وإنما يفرق على الأعضاء، ويكثر منه في مواضع اللحم مثل الفخذين والإليتين، يكثر منه ثم يوزع الضرب على بقية الأعضاء، لأنه لو ضرب عضوا واحدا أو محلا واحدا قد يتأذى، قد يسري هذا إلى باقي البدن ويضره، وإنما يوزع الضرب على باقي البدن. وهذا لا شك أن الذين يقومون بالجلد يتلقون الآن دورات تدريبية من أهل العلم يبصرونهم بهذا الأمر. قال: ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، يعني يجب عليه أن لا يضرب الوجه ولا الرأس ولا الفرج ولا المقتل، لأن هذه كلها أعضاء تتأذى وهي أعضاء حساسة، فوصول الصوت إليها قد يؤذي المجلود وربما أهلكه أو أتلف هذا العضو. فيبتعد عن المقاتل ويبتعد عن الأماكن الحساسة، وإنما الجلد يكون على الظهر على الفخذ الفخذين والإليتين أو على الظهر كما بين. نعم.
قال: وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.
وامرأة كرجل يعني من حيث الجلد نفس أحكام الرجل، إلا أنها تضرب جالسة. لماذا؟ حتى لا تنكشف، لأن المرأة على خلاف الرجل من جهة العورة، فلعلها تنزعج من شدة الضرب وتتفلت فيظهر شيء من بدنها، ولذلك تضرب جالسة وتمد يداها، يعني تسحب تشد يداها بقوة حتى لا تتفلت، وتشد عليها ثيابها أيضا وتمسك يداها، تشد عليها الثياب تربط بحيث لا ينكشف شيء من بدنها، وتضبط الأيدي أيديها حتى لا تتفلت فربما ينكشف شيء من بدنها. نعم.
قال: ولا يحفر لمرجوم، ومن مات وعليه حد سقط.
ولا يحفر لمرجوم، من الذي يرجم؟ الزان المحصن هو الذي يرجم، ولا يحفر له، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يحفر لمرجوم. ورد في مسلم لفظة أنه حفر له، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم من أهل الحديث في ثبوتها، والجمع فيها متيسر، والصواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لأحد ممن رجمه، لا ماعز ولا الغامدية ولا غيرها، لم يحفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يترك، وإذا هرب حينما يجد حر الحجارة ومس الحجارة يترك، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هرب ماعز حينما دلقته الحجارة قال: هل لا تركتموه؟ لأن تبعوه إلى الحر وأكملوا عليه. والمقصود بأنه لا يحفر لمرجوم. ومن مات وعليه حد سقط، إذا رجل الآن عليه حد، حكم القاضي عليه بالجلد أو بالرجم أو بالقطع ثم مات قبل أن يقام عليه حد، سقط عنه الحد، سقط عنه الحد، لأن بالموت تنتهي الأحكام الدنيوية، بالموت تنتهي الأحكام الدنيوية. نعم.
قال: فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما. والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة.
الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام حد الزنا، قال: فيرجم زان محصن حتى يموت. يرجم زان محصن حتى يموت، وعرف المحصن في آخر فقرة في هذا الفصل، قال: والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. هذا هو المحصن، المحصن من وطئ يعني جامع زوجته، تخرج من الأمة، تخرج الأمة بنكاح صحيح، يخرج النكاح الفاسد والباطل في قبولها، يخرج الدبر ولو مرة، ولو مرة واحدة، هذا على قول بالنسبة للدبر، وبعض العلماء يرى بأنه لو جامع في قبل أو دبر فإنه يعتبر محصنا، يعد محصنا. فيرجم زان محصن محصن حتى يموت. الرجم هو ضرب الجاني بالحجارة حتى الموت، ضرب الجاني بالحجارة حتى الموت، وقد كانت آية موجودة في القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما، وهي قول الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم. فنسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي ورجم الغامدية، وقام عمر بن الخطاب على المنبر فقال: أخشى أن يطول بالناس عهد ويقولون لم نجد الرجم في كتاب الله، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت أو كما قال، ثم بين حكم الرجم. والرجم مجمع عليه عند أهل الإسلام، مجمع عليه، فالرجم مجمع عليه. يرجم المحصن فقط، وهو الذي وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبل ولا مرة. قال: وغيره يجلد 100، غيره يعني غير المحصن، وهو الذي لم يطأ زوجته بنكاح صحيح في قبولها، هذا هو المحصن، يعني البكر، يعني البكر. يقول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالبكر والبكر والمرأة البكر ورجل البكر يعني الغير المحصن يجلدان 100 جلدة ويغربان عاما، يغرب الرجل وتغرب المرأة. أما الرجل فمحل اتفاق في المذاهب الثلاث وهو المذهب عند الحنابل، والمرأة كذلك عند الحنابل تغرب ويذهب معها وليها أو محرمها يذهب معه. وبعض العلماء يرى بأنه إذا أضر بها يعني التغريب فإنها لا تغرب. إذن وغيره يجلد 100، يجلد 100 للآية الكريمة، ويغرب عاما، يغرب عاما يعني يبعد عن البلد، التغريب يبعد عن البلد إلى بلدة أخرى مسافة قصر، مسافة قصر. وهذا له فوائد كثيرة، له فوائد كثيرة، منها أولا أنها عقوبة، عقوبة يتأذى بها المجلود ويحن إلى وطنه، لأن الإنسان دائما يحن إلى بلده وإلى وطنه، فإذا غرب هذه المدة تأدب. الأمر الآخر حتى ينسى، حتى ينسى، وهذا في صالحه أيضا، فالناس قد ينسونه وهو قد يعيش مناخا جيدا أو في بيئة صالحة فيعود صالحا بعد يعني تغريبه. قال ورقيق 50 ولا يغرب، لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالرقيق عليه 50، نصف الإيش؟ نصف الحد، نصف الحد، لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات ولا يغرب. لماذا؟ لأنه يضر بسيده، فهو مال، فهو مال. ومبعض بحسابه فيهما، مبعض، من هو المبعض؟ هو الذي نصفه حر ونصفه عبد مثلا، بحسابه. فكم يجلد المنصف هذا؟ 75. وين الحساب يا أبوه؟ 75، لأن إذا قلنا نصفه حر كم؟ 50، وإذا قلنا نصفه عبد 25، كم يصير العدد؟ 75. إذن ومبعض بحسابه فيهما. نعم. والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو نعم.
والمحصنة كذلك.
نعم.
والمحصنة.
نعم والمحصنة أيضا. المحصنة والمحصن مقصود فيه يشمل الذكر والأنثى.
قال وشروطه 3: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو إقراره 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع.
نعم، هذا الشروط الآن: إقامة الحد على الزاني، شروط إقامة الحد على الزاني. أولا: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، هذا هو الشرط الأول من شروط إقامة الحد على الزاني، أن يغيب الحشفة الأصلية. الحشفة ما هي؟ هي رأس الذكر المكشوف بعد الختان، هذه الحشفة هي رأس الذكر المكشوف بعد الختان. تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، يخرج فرج الخنثى لأنه غير أصلي لآدمي، تخرج البهيمة، فلو أنه وطأ بهيمة فإنه لا يترتب عليه الحد مثل ما يترتب على من وطئ آدمي، لكن يعزر كما سيأتي بيانه. ولو دبرا يعني ولو أولج في دبر، هذا هو الشرط الأول، وهذا لابد. ولذلك القاضي مثلا لو جاءه هذا الزاني سأله هذا السؤال كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماعز الأسلمي، حتى إنه قال له فعلت كذا، اللفظة التي يعرفها الناس من باب التأكد، لأن بعض الناس قد يظن أن الزنا مثلا اللمس، أو الزنا مثلا يعني شيء آخر قد يتوهم، وهو ليس بزنا يعني لا يقام عليه حد الزاني. فلا بد أن يذكر هذا الأمر كما سيأتي: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا. ولا بد أيضا من عدم التكنية، يسأل هل فعلت كذا فيقول نعم، هل أدخلت كذا فيقول نعم، ففي هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الأول. قال وانتفاء الشبهة، لا بد من انتفاء الشبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال ادرأوا الحدود ما استطعتم، وجاء في لفظ ادرأوا الحدود بالشبهات، وهذه الأحاديث ضعيفة من جهة الإسناد، لكن المتأمل في الأحاديث الصحيحة يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرأ الشبهات، فلقد قال لماعز أبك جنون؟ قال لا، ثم قال استنكهوه، يعني شم فم سكران، فقال لا، ثم قال أفعلت كذا؟ جاء باللفظة، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحد يدرأ بالشبهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تصرف بمنصب القضاء فأخذ يبحث عن كل شبهة يمكن أن يدرأ فيها الحد في قضية ماعز الأسلمي رضي الله عنه، فما وجد، ثم أقيم عليه الحد. والشبه كثيرة، كأن يطأها في الحيض، أو أن يطأ أمة ابنه مثلا بجامع الملك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك مثلا، أو أن يطأ في نكاح فاسد، كأن ينكح مثلا في نكاح يفتقر إلى الولي، أو جامع امرأة يظنها امرأته وجدها على سريره مثلا فبان أنها أجنبية، أو غير ذلك من الشبهات. قال وثبوته، يعني ثبوت الزنا، وثبوت الزنا يثبت بطريقين، الزنا إذا جئنا من جهة الثبوت يثبت بطريقين، إما بالشهادة أو بالإقرار، إما بالشهادة أو بالإقرار. أما الشهادة فلا بد من أربعة رجال عدول يخرج النساء، فالنساء لا تقبل شهادتهن في حد الزنا، ثبوته بأربعة شهداء من الرجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه، لا بد أن يشهد الأربعة هؤلاء بأنهم رأوا فلانا يزني بفلانة، ويصفون الزنا وصفا دقيقا، وصفا دقيقا لا يكنون، فلا بد أن يذكر بأنه رآه يدخل هذا في هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يدخل المرود البئر والميل المكحلة، قال ماعز نعم، فلا بد أن يصف هذا وصفا دقيقا. ولذلك لم يثبت في تاريخ الإسلام أن الزنا ثبت بشهادة الشهود، ما ثبت في حدود علمي أن زنا أو أن حدا أقيم على زان محصن بشهادة أربعة. وقصة أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة بن شعبة قال وأما الرابع فوصف، الثلاثة وصفوا وصفا دقيقا، وأما الرابع فلم يصف هذا الوصف، قيل بأن عمر كبر بعد ذلك فرحا بدرء الحد، لأن أهل الإسلام لا يفرحون بإقامة الحد وإنما يحاولون درء هذه الحدود، وهذه الرواية محل نظر عند بعض أهل العلم من جهة الإسناد. والمقصود بأنه تثبت بأربعة شهود لقول الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الظالمون. قال أو إقراره، أن يقر على نفسه بالزنا أربع مرات، أن يقر على نفسه بالزنا أربع مرات، كما في قصة ماعز الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في المسجد فقال له زنيت، فأشاح وجهه ثم قال أتاه من قبل وجهه، ثم أشاح النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات وهو يقر بالزنا، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه زنى، ثم قال اذهبوا فارجموه. إذن لابد أن يقر على نفسه أربع مرات، هذا هو المذهب. وبعض العلماء يذهب إلى أنه لو أقر على نفسه مرة واحدة وليس ثم شبهة فإنه يقام عليه الحد، والصواب أنه لابد من أربع، من أن يقر أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع، بمعنى أنه لو أقيم عليه الحد ثم رجع فإنه يكون قد رجع عن شهادته أو عن إقراره، مثل قصة ماعز لما
رجم وشعر بألم الحجارة فر، فقال الصحابة هل لا تركتموه أو لو تركتموه أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
قال: والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه.
الآن شرع في ذكر أحكام القذف، والقذف هو الرمي، وقيل الرمي بقوة، ومأخوذ من رمي الحجارة، وقد استعير لرمي إنسان بالزنا أو باللواطة بجامع الألم الذي يشعر به المقذوف. والقذف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يقول: والقاذف محصنا، إذا هو رمي محصن بالزنا أو باللواطة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: والقاذف محصنا، يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. إذا من قذف محصنا، من هو المحصن هنا؟ هو الحر المسلم العفيف، المكلف، هذا في هذا على المذهب، لأنه ذكر هنا قال: والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف، بعض العلماء يخرج الصبي ويخرج المجنون، أما المجنون فنعم، وأما الصبي فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أن من قذف صبيا فإنه يحد، ومنهم من ذهب إلى أن الصبي لو زنى لا يقام عليه الحد ولذلك لا يلحقه القذف، قال: والقاذف محصنا يجلد حر 80، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن حد القذف 80 جلدة، هذا بالنسبة للحر. وأما الرقيق فكم؟ 40، يجلد 40 جلدة ومبعض بحسابه، على ما ذكرنا. والمحصن هنا الحر يخرج من العبد، فلو قذف حر عبدا فإنه لا يحد على المذهب، وهو قول الجمهور، وخالف في هذا الظاهرية، والصواب معه، لأن الله تعالى ذكر مسألة القذف عموما، وهذا أيضا آدمي يلحقه العار، وهو ينقص من قيمته حتى في البيع والشراء. المسلم يخرج الكافر، العاقل يخرج المجنون، والعفيف يخرج من الفاجر الفاسق المشتهر بالعهر والفجور مثلا والفسق، فلو قذفه إنسان فإنه لا يحد لأن هذا مشتهر عنه مثلا الزنا أو اللواطة أو غير ذلك. نعم.
قال: والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف، وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه.
وشرط كون مثله، يعني مثل هذا المقذوف، يطأ وهو ابن 10، إذا قلنا ذكر يطأ فهو ابن 10 سنين كما ذكرنا في أبواب النكاح، أو يوطأ وهي ابنة 9 سنين لا بلوغه، اشترطوا بأنه يمكن أن يكون ممن يطأ أو يوطأ حتى يترتب الحد على القاذف. أما البلوغ فليس شرطا، إذن حد ذلك بالقدرة على الوطن، وبالرجوع إلى أبواب النكاح يتحدد السن في ذلك ما بينا، وهو 10 سنين بالنسبة للذكر و9 سنين بالنسبة للأنثى. نعم.
قال: ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج.
نعم. هذه أمور أو قذف بغير الزنا، إذا قذف رجل آخر بغير الزنا، كأن قال له مثلا يا كافر أو يا فاسق أو يا زنديق أو يا ملعون أو يا أعور أو يا أعرج أو شيء من كنايات القذف، مثل يقول يا قحبة مثلا أو شيء من هذا من العبارات هذه التي نص عليها الفقهاء، فإن هذا يعزر، فإن هذا يعزر. وسيأتي إن شاء الله حد التعزير في الفقرة التي بعدها. ولا شك أن هذه العبارات تؤذي الآخرين، فلا يجوز للإنسان أن يستعملها. وأخطرها قول يا كافر، أخطرها قول يا كافر، والله جل وعلا حرم هذا التنابز. قال جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. فلا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم يا كافر يا زنديق يا ظالم يا فاجر، أو مثلا يعيره ببعض العيوب التي هي فيه يا أعور يا أعرج يا كذا، هذا كله محرم، أو يا لوح أو يا غبي مثلا أو نحوها من العبارات. ولذلك القاضي له الحق في أن يعزر هذا إذا رفع المقذوف بغير الزنا الدعوة، رفع دعوة عليه، للقاضي أن يعزره بما يرى، بما يراه مناسبا في حقه. نعم.
قال ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام.
نعم، هذه المسألة هي باب وفصل في الفقه اسمه باب التعزير. والتعزير لغة المنع، التعزير لغة المنع، واصطلاحا هو التأديب، واصطلاحا هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فيقوم الإمام بتعزير فاعلها، مثل الفطر في رمضان مثلا، رجل أفطر في رمضان، أو رجل يستمني مثلا، يستمني، أو رجل مثلا يظهر بعض الفسوق أو بعض الفسق وليس فيه حد مثلا، أو رجل يجاهر مثلا ببعض الكلام السيء، فإن لولي الأمر أن يعزره. والتعزير هو المنع وهو التأديب، وهذا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة. ولذلك قال ويجب التعزير، إذن التعزير واجب، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب وهو الصحيح. والتعزير كما ذكرت لكم هو التأديب، ولا حد لأقله ولا لأكثره. فقد يكون التعزير بالتأنيب وبالكلام، قد يكون بالتأنيب وبالكلام، يقوم القاضي مثلا أو يوكل من يوبخ هذا العاصي أو يؤنبه مثلا، وقد يكون بالكتاب أيضا، قد يحتاج بعض الناس من يكتب له مثلا كتابا فيه تأنيب وفيه توبيخ له وفيه تقريع، هذا نوع من أنواع التعزير. ولا حد لأكثره، فالتعزير قد يصل إلى القتل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا جلد في حد، لا جلد في حد من الحدود فوق 10 أصوط، فهذا الصواب من أقوال أهل العلم أنه في ترك الواجبات، في ترك الواجبات، يعني لا حد لا جلد في حد، يعني في أمر واجب قد تركه إنسان، وليس المقصود به الحدود، ليس في المقصود فيه الحدود. ولذلك الحدود قد ترد، يرد معناها في الوقوع في المعاصي، وقد يرد في ترك الواجبات، في قول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات، في قول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الواجبات، لا تعتديها لا تتجاوزها مثلا. فهذا الحديث يحمل على هذا، على هذا المعنى، يجب التعزير في كل معصية، يعني في معصية مثلا من ترك واجب أو فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم، كالفطر في رمضان مثلا، أو مثلا مثلا الاستمناء كما ذكرت، هذا ما في حد، يعني ليس هو من الحدود، هذا يرجع إلى تقدير الإمام. قال لا حد فيها، مثل الزنا مثل القذف هذه حدود، ولا كفارة مثل الظهار، الظهار محرم ولا لا؟ يقول جل وعلا منكرا من القول وزورا، سماه منكر وزور فهو معصية، لكن هل في حد؟ لا، وإنما فيه إيش؟ الكفارة، فيه الكفارة، لا حد فيها ولا كفار. ولذلك الكفارة تقوم مقام الحد في مثل هذه المعاصي. قال ومرجعه إلى اجتهاد الإمام، اجتهد الإمام، يجمع أهل الحل والعقد والرأي من العلماء ثم يخلص إلى حكم تعزيري في مثل هذا. ولذلك تجد الآن بعض البلدان يقتلون مهرب المخدرات، هل مهرب المخدرات ورد بخصوصه حد شرعي؟ ما ورد، وإنما هذا تعزيري. ولذلك هنا لما درسوا موضوع المخدرات وتهريب المخدرات وجدوا بأن فسادها عريض وشرها مستطير، فرأوا بأن هؤلاء المهربين لا يمكن حسم فسادهم إلا بالقتل، لأن فسادهم أعظم من كثير من الفساد الموجود، فهذا يسمى تعزير. كذلك مثلا بعض الأمور التي مثل ما ذكرنا قبل قليل مثل السب والشتم والتجديع، هذا أيضا لولي الأمر أن يجتهد في التعزير في ذلك، فقد يكون بالحبس، قد يكون بالضرب، قد يكون بالغرامات أحيانا المالية، قد يغرم. الآن تجدون مثلا بعض المواد في القانون يقول لك إيش؟ يحبس 6 أشهر مع غرامة 5000 درهم، هذا غرامة إيش تسمى؟ تعزير، نوع من أنواع التعزير. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم كما هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من مشايخنا بأن الأموال يعزر به، يعني يجوز التعزير بالأموال. نعم.
قال فصل وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول.
الآن شرع في ذكر أحكام حد المسكر، قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. ولو عبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله وكل مسكر فهو أفضل، لأن ليس كل مسكر يكون شرابا، فقد يكون عجينا أو معجونا أو حبوبا مثلا، أو يتناوله عبر عقاقير مثلا معينة، فلو قال وكل مسكر أفضل، لكن هنا على الأغلبية قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل خمر حرام، كل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، الله تعالى حرم الخمر، ولذلك الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والسنة وردت أحاديث كثيرة جدا في تحريم الخمر لا تخف، والإجماع منعقد على أن شرب الخمر حرام، على أن شرب الخمر حرام. الخلاف في الخمر، في حد الخمر، هل هو حد أم تعزير؟ وسبب الخلاف هو عدد الجلدات، فقد جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وأيضا أمر أصحابه بأن يضربوا شارب الخمر بالنعال وبأطراف الأردية وبالأكف، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهكذا جلد باقي الصحابة، قيل بأن عليا رجع وجلد 40. فهذا التنوع هو الذي جعل العلماء والفقهاء يختلفون هل هو حد أم تعزير، ولذلك فيه 3 مذاهب. المذهب الأول على أنه حد، على أنه حد، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 ثم عمر زاد إلى 80، وسنة الخلفاء الراشدين أمرنا باتباعها، قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر رضي الله عنه الخلفاء الراشدين. القول الثاني قالوا بأن الحد 40 وما زاد فهو تعزير، وما زاد فهو تعزير، وهذا قول جمع من أهل العلم، قد ذكره شيخ الإسلام ابن القيم على أن الحد 40، أما الزيادة عليه فتعتبر تعزيرا يرجع فيه إلى الإمام. القول الثالث قالوا بأن حد الخمر حد تعزير وليس أن عقوبة الشارب الخمر تعزيرية وليست حدا، واستدلوا بهذا التنوع الذي ذكر في الحدود. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الأصوب. قال وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، لا يجوز شرب الخمر ولا المخدر ولا الحشيشة ولا أي نوع من هذه الأنواع التي تسكر. قال إلا لدفع لقمة، يعني إذا غص إنسان ولم يجد إلا كأس خمر فله أن يدفع هذه الغصة أو هذه اللقمة بهذا الخمر، وذلك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا تعارض مفسدتان فيرتكب أدناها لدفع أعلاها، فتفوت الصغرى لدفع الكبرى، ترتكب عفوا الصغرى لدفع الكبرى. فالمفسدة الكبرى هنا أين؟ الموت. والصغرى في هذا المقام في هذا السياق هي شرب الخمر لدفع هذه اللقمة. قال ويقدم عليه بول، يعني إذا وجد بول فيقدم على الخمر، لأن الخمر تحريمه بالنص والبول تحريمه بدافع إيش الطبيعة، عفوا يعني الوازع الطبعي، الوازع الطبعي هو الذي لا يرضى شرب الخمر ويحرم عفوا البول ويأبى ذلك. ولذلك مفسدة الخمر أعظم من مفسدة شرب البول، لأن الخمر تغيب العقل، وتغيب العقل قد يقضي على مصالح الخلق الخمسة، وأما شرب البول فمفسدته في هذا المقام في هذا السياق أخف، لأن العقل لا يغيب به. الله لا يحوجك.
قال فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر 80 وقن نصفها.
نعم، فإذا شربه يعني الخمر أو احتقن به مسلم، انظر إلى الفقهاء، يعني حتى قديما ما كانت هذه الحقن موجودة، يقول احتقنه في دبره مثلا أو مثلا في جسمه، الآن أصبحوا يحقنون عبر الأوردة الذين يتناولون المخدرات مثلا. مسلم خرج من الذم، ذكرت لكم قبل قليل بأن الذم إذا شرب الخمر فإنه لا يحد، لماذا؟ لأنه لا يحرم أصلا في دين، بخلاف الزنا مكلف خرج من الصبي والمجنون، الصبي والمجنون، المكلف هو العاقل البال. مختارا خرج المكره، المكره على شرب الخمر، فإذا أكره إنسان على شرب الخمر فإنه لا يقام عليه الحد، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن إن الله رفع لما قال وما استكره عليه، الشاهد وما استكره عليه، يعني أكره عليه، لأن الإكراه هو سل المكلف اختياره ورضاه، فإذا أكره على شرب الخمر فإنه لا يقام عليه. عالما أن كثيره يسكر، يعني عالم بأن كثير الخمر يسكر، أن كثير الخمر يسكر، أما إذا اعتقد بأن قليله لا يسكر مثلا ومثله يعذر فإنه لا يقام عليه الحد، كأن يقول ما كنت أدري بأن هذا يسكر، هذا الحد يسكر مثلا، يشرب أدوية، يشرب مثلا أشياء مثلا معينة، فيقول ما كنت أدري بأن فعلا هذه تسكر، فهنا لا يقام عليه الحد للشبهة، كما هي القاعدة تدرأ الحدود بالشبهات. وحد حر 80 وقن نصفها، هذا هو المذهب على أن حد الخمر 80 يجلد لفتوى الصحابة رضي الله عنهم، وأما القن فعلى النص يجلد 40.
نعم. قال ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين.
ويثبت شرب الخمر أو يثبت حد الخمر بإقراره مرة كالقذف، إذا أقر قال نعم شربت فإنه يحد، أو شهادة عدلين، إذا شهد رجلان عدلين مثلا عليه فإنه يحد. نعم.
قال وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام.
نعم، وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له يعني التمر مثلا ينقع له حتى تذهب ملوحته وحتى يكون حلوا، لأن هذا مما يهضم الطعام. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبقى هذا المنتبه 3 أيام، وأمر بضربه بالجدار إذا نش، إذا مثلا حصل يعني أنه تخمر، إذا حصل أنه تخمر. إذن يحرم شرب عصير ونحو العصير، يعني باقي الأشياء التي تتخمر إذا غلى. وقوله إذا غلى يعني إذا اشتد وظهر زبده، وظهر زبده إذا أتى عليه 3 أيام. طبعا هذا قد يقال في الأماكن الحارة، وقد يقال في الوسائل التي يحفظ بها هذا الحارة والتي تسخن هذا الأمر. أما إذا وضع في ثلاجات أو في أماكن باردة فيجوز شربه ما لم يتخمر، ما لم يتخمر. أما إذا تخمر فلا يجوز في أي مكان وأي زمان، في أي زمان وفي أي مكان. وهذه العصائر الموجودة هذه ليست من هذا النوع، بعض الناس يعتقد العصائر هذه إذا بقيت 3 أيام تخمرت، لا، هذه مضاف إليها مواد تحفظها وتديم يعني أمد بقائها على هذا، على هذا الحال. نعم.
قال: فصل: ويقطع السارق بثمانية شروط.
الآن شرع في ذكر أحكام حد السرقة، في ذكر أحكام حد السرقة، والسرقة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. قوله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومعلوم بأن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن القاعدة في ضبط الكبائر ما هي؟ ذكروا قال: وأن يكون إيش؟ فيه حد. فهذا دل على أنه كبير. النبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق: يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. والإجماع منعقد على حرمة السرقة، الإجماع منعقد على حرمة السرقة. لكن حد السرقة لا يقام على السارق إلا بشروط ثمانية، إلا بشروط ثمانية. نعم.
قال: ويقطع السارق بثمانية شروط السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية، وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، وكون مسروق مالا محترما، وكونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب أو ما قيمته أحدهما، وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف، مع وصف ودوام عليه، ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه.
نعم. إذن شرع الآن بذكر أحكام السرقة. قال: السرقة وهي أخذ مال، أخذ مال معصوم خرج غير المعصوم، وهو الحربي، وهو الحربي. فأما المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فهؤلاء أموالهم معصومة، لا يجوز التعدي عليها. قال: خفية، خرج إيش؟ من أخذ بالعلن كالغاصب والمنتهب مثلا، الذي ينتهب الشيء مثلا أو يغصبه مثلا قهرا يأخذه من الإنسان، فلا بد أن حتى يكون القطع متحققا أن يأخذ خفية، يعني بالخفاء، يتسلل مثلا، يدخل البيوت أو يدخل الدكاكين أو يستعمل هذا من دون رؤية أحد. قال: وكون سارق مكلفا، وهو كونه بالغا عاقلا مختارا يعني غير مكره، عالما بمسروق يعني يعلم بأن هذا محرم أخذه، عالما بمسروق بأن هذا الأمر الذي أخذه محرم عليه، يعني أخذه وهو سرقة، وتحريمه يعني أن هذا الأمر محرم عليه، لا يعتقد بأنه ملك له مثلا. يعني من الناس من يتوهم يعتقد بأن هذا ملك له، أو ملك مثلا لأبيه أو ملك كذا، فيأخذه خفية ويعتقد ذلك، فإنه لا يقطع. قال: وكون مسروق مالا محترما، مالا محترما يخرج غير المحترم، مثل من؟ مثل الكلب، الخنزير، الخمر. لو سرق خمرا أو كلبا أو خنزيرا أو كتب فساد وضلال مثل كتب السحر والبدعة، فإن هذا لا يسمى إيش؟ لا يقطع به، لأن هذا مال غير محترم. قال وكونه نصابا يعني لا بد أن يكون المسروق نصابا قد بلغ النصاب، فليست كل سرقة يقطع بها، والنصاب هو 3 دراهم فضة أو 1/4 مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. والصواب بأن النصاب هو الذهب، وأما الفضة فجاء في ذكر في حديث عائشة ذكره على التقييم فقط، وإلا النصاب هو الذهب على الصحيح وهو مثقال، والمثقال هو يساوي جرام الآن من الفضة وربع ربع الجرام تقريبا. كم سعر الجرام الآن الذهب؟
من الذهب
كم؟
جرام وربع ربع من الذهب.
من الذهب أنا قلت فضة؟ لا لا لا، من الذهب جرام وربع ربع الجرام من الذهب وليس من الفضة. كم سعر الجرام الآن؟
160 تقريبا.
يعني تقريبا من سرق بمثل هذه الحدود فيقطع مع بقية شروط السرقة. قال وإخراجه من حرز مثله، وإخراجه من حرز مثله، وهذه أصعب قضية في مسائل السرقة، وهي ضبط الحرز، لأن الحرز لا ينضبط وإنما يرجع فيه إلى العرف، فكل حرز إيش؟ كل حرز لا بد أن يرجع فيه إلى العرف، كل حرز بحسبه. النقود أين توضع؟
في
الصناديق مثلا. الغنم أين توضع؟ في الحضائر. الحبوب أين توضع؟ في البيادر مثلا. نعم. السيارات الآن أين توضع؟ طيب اللي سرقت سيارة من أمام الباب يقطع مثلا بباقي شروط السرقة؟ ها؟ الله يعين، أشونك ما أنت قاضي عبد الله. طيب يقولون لا، مو بحرز هذا، ها؟ يحصل فيه شبه، لأن بعض الآن الموجودين يقولون الحرز أن تدخل في الجراج، هذا الحرز، أما وضعها في 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 برا يقول مو بحرز. وبعض القضاة الآن لا، يقول حرز مدام مقفلة، مدام مقفلة، لأن الآن أغلب الناس يضعون سيارتهم وين؟ خارج المنزل، يعني ليس كل الناس عندهم جراجات وعندهم مثلا يعني داخل البيت، ما كل الناس، أغلب الناس برا، ولذلك يرون بأن هذا حرز. فما دام أنه أقفلها وتأكد منها ثم جاء سارق وأخذها بمثلها فقد أخرجها من حرزها، أخرجها من حرزها. لكن لو تركها مفتوحة مثلا فإنهم يقولون هذا فيه شبهة، فيه شبهة. إذن كل حرز بحسبه، وهذا لا يمكن الجزم به، وإنما يرجع فيه إلى حسب الزمان والمكان والعوائد أيضا والأعراف والأحوال وهكذا. وأحيانا قد يكون الشيء في غير حرزه لكن متصل بما يمكن أن يكون حرزا، مثل المحفظة، المحفظة في الجيب، هذه المحفظة لو وضعها إنسان على طاولة ثم سرقت فما الحكم؟ يقطع بسببها؟ لا، لكن لو وضعها في جيبه وهي فيها فلوس حتى لو فيها جواهر مثلا فإنه يقطع. لماذا؟ لأن الجيب حرز، مثله ها؟ كيف؟ لا لا، تكون خفية الآن، يعني بعض الناس الآن يتسلل يضع يده في جيبك وأنت ما تشعر، مثل اللي حول في مكة والحج يسرقونك وأنت ما تدري. ولذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه سرق أعرابي بردته وهي تحت رأسه، مع أن البردة محلها إيه؟ اللباس، لكن تحت رأسه فسلها من تحته فسرقها، وكانت لا تسوى 30 درهما، حتى أنه لما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم تأسف صفوان، قال يا رسول الله في 30 تقطع يد؟ يعني أنا هي له. فقال هل لا أتيتني به قبل، هل لا عفوت عنه قبل أن تأتيني به؟ هذه مسألة، وهي أن الحدود إذا رفعت إلى السلطان لا يجوز الشفاعة فيها، يحرم الشفاعة فيها. المقصود بأن هذه مسألة الحرز مسألة اجتهادية لا يجوز الجزم بها، وإنما يرجع فيها إلى الأعراف والعوائد وإلى اجتهاد القاضي. ولقد كان الصحابة يلقنون السارق، مثل ما كان أبو هريرة يحاول أن يدفع السرقة، أن يدفع حد السرقة، فيقول لعلك وجدته كذا، لعلك كذا. وقد جاء في حديث أبي أمية المخزومي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد هذا الحديث ضعيف، قال اعترف بالسرقة فقال لعلك كذا، قال لا بل سرق، قال لعلك كذا، فقال لا بل سرق، فأمر بإقامة حد السرقة عليه. حديث محل نظر من جهة الإسناد، لكن المقصود بأنه كان يلقن السارق. وأنا أذكر بعض مشايخنا من حضرت لهم من القضاة كانوا يلقنون السارق، يعني يأتي السارق يقول لعله كان القفل مفتوح مش مسكر مثلا، لعله كان كذا. وهذا يدلنا على أن الشريعة تحرص على درء الحدود، على درء الحدود. نعم. قال وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة. لاحظ كلمة عادة، يعني الرجوع فيه إلى العرف. قال وانتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة يعني أن لا يكون له في المال حق، مثل الولد مع والده، الولد مع والده أو الوالد مع ولده، فلو سرق والد من ولده فإنه لا يقطع، ولو سرق ولد من والده مثلا فإنه لا يقطع، ولو سرق من أمه، هذا محل خلاف. ولذلك المسألة فيها أقوال أربعة. أولا قالوا بأن من سرق أن الشبهة هي في الوالد فقط، في الأب، في الأب فقط وليس في الأم، في الأب فقط. القول الثاني قالوا الشبهة في الوالدين، الأب والأم. القول الثالث قالوا في كل رحم، في كل رحم من أرحامه، يعني الأخ لو سرق من أخيه ما يقطع، من عمه، من خاله، قالوا ما يقطع، وهذا قول ضعيف. القول الثالث قالوا الشبهة هي كل من وجبت عليه نفقته، لو أخذ فإنه لا يقطع، مثل من؟ الزوجة مع زوجها، لو سرقت من زوجها فإنها لا تقطع، كما في حديث هند، والولد كذلك. والصواب هو أن الشبهة في الأب فقط، في الأب فقط. وأيضا لو أن الابن، لو أن على قول مثل الوالدين، لو سرق من ماله الآخر، يعني سرق من ماله الذي آخر مثلا غير المال الموجود مثلا، قالوا هل يقطع أم لا؟ وذكروا من الشبه أيضا الشريك مع شريكه، لو سرق الشريك من مال شريكه فإنه لا يقطع، قالوا للشبهة. وبعضهم قال من مال الشراكة، أما إذا سرق له من مكان آخر بالشروط المذكورة قالوا فإنه يقطع. وثبوتها يعني ثبوت السرقة، حد السرقة، بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. إذا تثبت السرقة إما بالشهادة أو بالإقرار، الشهادة بشهادة رجلين لقول الله تعالى للآية الكريمة شهادة الرجلين، أو الإقرار يقر على نفسه مرتين. استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرت لكم، حديث أبي أمية المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره مرتين أو ثلاثا، فلما أقر قطع، مع وصف، يعني لا بد أن يصف بأنه سرق من المحل الفلاني، من المكان الفلاني، سرق الشيء الفلاني. أما إذا اختلف الوصف فإنه لا يقطع حتى لو أقر على نفسه، لا بد أن يصف وأن يداوم على هذا الوصف. فإذا جاء قبل القطع قال لا أنا سرقت، ما سرقت 10,000، سرقت 20,000، أو سرقت، ما سرقت دراهم، سرقت دولارات، تغير، فإنه في هذه الحالة يدرأ عنه الحد. ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، هذا هو المذهب، أنه لا بد من المطالبة لأنه حق آدمي، فإذا طالب المسروق منه إقامة الحد يقطع، وإذا لم يطالب فإنه لا يقطع. والصواب أنه يقطع ولو لم يطالب المسروق منه، لأن هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب.
نعم. فإذا وجب القطع يعني قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المخزومية من مفصل الكف، تقطع اليد اليمنى وتحسم، ومعنى الحسم هو وضعها في الزيت مباشرة حتى تنسد منافذ الدم، لأنه لو بقيت يعني خرج الدم فتموت بمثل هذا، يموت بمثل هذه الحاجة، يعني يسري عليه. والآن في وسائل طبية كثيرة تمنع يعني استمرار الدم، يعني ليس شرطا الزيت، وإنما استعمال أي شيء مما يحسم الدم فهو مشروع. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت. إن عاد للسرقة مرة ثانية هل تقطع يده اليسرى؟ الجواب لا، وإنما تقطع رجله اليسرى من مفصل كعبه، بمعنى يبقى العقب حتى لا يعيب من جهة المشي، لأن لو قطعنا من أعلى الكعبين من محل الفرض فإنه سيكون أعرجا، سيكون أعرجا، وإنما يترك له العقب. العقب هو آخر القدم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، آخر القدم، حتى يبقى مستويا في مشيته. فإن عاد حبس حتى يتوب. إذا عاد للسرقة مرة ثالثة فهل تقطع يده؟ لا، أو رجله؟ لا، وإنما يحبس حتى يتوب. نعم.
قال: ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع.
نعم، ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع، يعني من سرق تمرا أو ثمرا، التعبير بالثمر أفضل لأنه يشمل التمر وغيره، أو ماشية من غير حرز، وجد غنما أو شياها في غير الحظائر فأخذها، فإنه يغرم قيمة هذا المسروق مرتين، يغرم قيمة المسروق مرتين، للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغريم من سرق بمثل هذه الصورة، ولا يقطع، ولا يقطع، لأنه أخذه من دون حرز. وهذا يدلنا على أن الأشياء التي لا تتوفر فيها شروط القطع لا يترك فيها السارق، لا يترك فيها السارق، وإنما تقام عليه أو يعاقب إما عقوبة تعزيرية وإما عقوبة مالية. ففي مثل هذه الصورة إذا سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز يغرم قيمة هذه الأشياء مرتين ولا يقطع. نعم.
قال: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة.
الحمد لله. نعم، هذه مسألة أيضا ذكرها من المسائل التي يدرع فيها الحد، وهي السرقة في وقت المجاعة، أو السرقة في وقت لا يجد الإنسان فيه شيء يأكله، وربما ترتب على ذلك هلاك. وقال: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به، يعني ليس عنده نقود ولا أموال في زمن المجاعة، زمن المجاعة، مثل ما حصل في عام الرمادة في المدينة لما رفع عمر الحد عن السراق لأن الناس أكلوا الجلود وأصابهم جهد عظيم ومات خلق كثير بسبب المجاعة. فمن سرق في مثل هذا الحال فإنه لا يقطع. نعم.
قال: فصل. وقطاع الطريق أنواع.
الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام قطاع الطرق أو المحاربين، في ذكر أحكام المحاربين. نعم.
قال: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي، وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي.
نعم، هذا الباب يتعلق في حكم المحاربين أو قطاع الطرق، والوارد أمرهم في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. هؤلاء طبعا بعض الفقهاء قصر هؤلاء على الصحراء، يقطعون الطريق في الصحراء، والصواب أنهم في الصحراء وفي البنيان، فلو أنهم قاموا بقطع الطريق وإخافة السبيل وإفزاع الناس وتخويفهم ولو كانوا في البنيان فإنه يترتب عليهم حد الحرارة، مثل أولئك الذين يأتون مثلا إلى الصراف الآلي في بعض الأماكن في البنوك وغيرها ثم بتهديد السلاح مثلا يأخذون الأموال، هؤلاء من المحاربين الذين ينطبق عليهم هذا الأمر، ولو كانوا داخل البلد، ولو كانوا داخل البلد أو أرهبوا الناس في طريق من الطرق في داخل البلد. وهذه الآية وردت وفيها التخيير، لأن الأصل في أو للتخيير، لكن الذي قيد أو صرف التخيير إلى الترتيب هو قول ابن عباس رضي الله عنه في ترتيب هذا الحال على حسب طبيعة الجريمة، على حسب طبيعة الجريمة. وهذا مذهب الجمهور إلا المالكية، المالكية ذهبوا إلى التخيير وقالوا هذا راجع للإمام يجتهد على حسب الأمر الذي يرى فيه عقوبة وردعا لهؤلاء، والصواب أنه للترتيب وليس للتخيير. المالكية يقول للتخيير، والصواب أنه للترتيب وليس للتخيير. ولذلك قال هنا فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، حتى يشتهر. ذكرنا لكم مسألة المكافئ في أبواب القصاص، تحتاجون إعادتها؟ ما تحتاجون. المكافئ أن يكون مكافئا له في الإسلام وفي الحرية، أن يكون مكافئا له في الإسلام وفي الحرية. فمن منهم قتل مكافئا، إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل ثم يصلب، يقتل ثم يصلب. والصلب هو تعليق جثته على عمود أو شيء مرتفع حتى يراه الناس ليرتدعوا ولينزجروا وليخافوا من الإقدام على مثل هذا الأمر. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلب أولا ثم القتل حتى يناله شيء من العذاب والألم، حتى يشعر به من تسول له نفسه أو يفكر مثلا مجرد تذكير في الإقدام على مثل عمل هؤلاء. ولعل هذا هو الأصوب، أنه يصلب أولا ثم يقتل. ولو قتل ثم صلب وبقي برهة مثلا وأمام الناس حتى يتعظوا وينزجروا فلا بأس في ذلك. قال ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. من قتل يعني ولم يأخذ المال قتل حتما. ما معنى حتما؟ يعني أنه ليس له لأولياء الدم الخيار في قضية العفو أو الدية، فإنه يقتل مباشرة، فهذا ليس من جنس القصاص، وإنما هذه حرابة وهذه محاربة لله ولرسوله. والمقصود بأنه يقتل حتما ولا صلب، فما دام أنه قتل ولم يأخذ المال. قال ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمت بخلي. إذا أخاف الناس بأخذ المال فإنه يعاقب بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني ليس على ترتيب حكم حد السرقة لا، وإنما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ثم تحسم بالزيت أو بأي أدوات طبية مثلا، ثم بعد ذلك يطلق سراحه. هذا على خلاف السرقة، لأن هذا فيه إرهاب وفيه إفزاع وفيه تخويف للناس وفيه قطع للسبل وفيه تعطيل للمصالح وفيه تهديد للأنفس والأموال، ولذلك استحق هذا الجزاء العظيم. قال وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، يعني إذا لم يقتل ولم يأخذ المال وإنما أخاف السبيل فقط، خوف الناس وأرهب الناس، فإنه يشرد، فإنه يشرد لقول الله تعالى أو ينفوا من الأرض. قال الفقهاء بأن النفي من الأرض هنا المقصود فيه المطاردة، يعني يطارد من بلد إلى بلد حتى يصل الأمر فيه إلى الخوف والفزع ويتوب إلى الله جل وعلا. والحنفية يذهبون إلى أن النفي هنا هو السجن، النفي هنا السجن، وهذا قول له حظ من النظر، وقد يحتاج إليه الإمام ولي الأمر قد يحتاج إليه، مثلا إذا لم يخف ينتقل من بلد إلى بلد ولا هم مثلا هذا الأمر، ممكن أن يقبض عليه ويودع السجن حتى يموت، وهذا يسمى نفي أيضا من الأرض. قال وشرط ثبوت ذلك ببينة، لا بد من البينة، والبينات كثيرة، البينات كثيرة، منها الشهادة مثلا أو الإقرار، عفوا الشهادة مثلا أو يعني القرائن، القرائن أيضا بينات إذا احتفت مثلا ووجد أشياء مثلا مما ادعاه الناس عليهم مثلا وجود الأشياء المسروقة. قال أو إقرار مرتين كأن يقر هو بأنه قاطع للطريق، وحرز ونصاب، وحرز ونصاب يعني لا بد من وجود الحرز والنصاب كما سبق وأن بينا في باب حد السرقة. أما إذا سرقوا ما دون النصاب فإنهم لا يقطعون، ولكن قد يعاقبون، يعاقبهم الإمام. ولذلك الآن عندنا ما يسمى بالحق العام والحق الخاص، قد يسقط الحق الخاص إذا سرق ما هو دون النصاب، ولكن يبقى الحق العام، حق الدولة وحق المجتمع وحق هيبة الدولة وحق مصلحة الناس، يبقى حق للإمام في عقوبتهم. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي. إذا تاب قبل القدرة بحيث أنه أخاف السبيل فقط فإن حق الله يسقط، أما إذا قتل أو سرق فإنه يبقى حق الآدمي، يبقى حق الآدمي. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، من وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، فكل شخص ثبت عليه حد لله جل وعلا ثم تاب من هذا الذنب قبل أن يثبت عليه، قبل أن يثبت عليه فإنه يسقط، فإنه يسقط، لأن التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان.
هذا يسمى باب دفع الصائل أو مسائل دفع الصائل، والصائل هو الشخص المندفع الذي يريد مال الإنسان أو دم الإنسان، هذا يسمى الصائل. من أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. ولذلك الصائل يندفع أو يدفع بما يندفع به، يعني من صال على إنسان يريد ماله أو يريد عرضه مثلا أو يريد أن يقتله فإنه يدفعه أولا بالأسهل فالأسهل، فيقول لو يهدده بالكلام مثلا فإن لم يستجب هدده بعصا أو هدده بالاتصال بالشرطة مثلا أو الاتصال بالجهات التي تحميه، فإن لم ينفع معه إلا بالقتل، يعني لم ينفع معه هذه الأشياء وحاول الإقدام على انتهاك هذه الحرمات الدماء أو الأموال أو الأعراض، فإن له أن يقتله ولا ضمان، ولا ضمان علي. هذا يسمى باب دفع الصائل. نعم.
قال والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم قادر.
نعم. والبغاة ذو شوكة، البغاة هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام أو ما يسمى بالوقت الحالي الخارجون عن القانون والنظام، هؤلاء الذين يعتدون ويفرقون ويشقون عصا المسلمين مثلا يسمون بغاة. فإذا خرجوا وكانوا ذو شوكة يعني لا بد من هذا القيد، أما إذا كانوا أفرادا أو مجموعة صغيرة ليس لها قوة ولا قدرة ولا شوكة فإن هؤلاء لا يؤبه لهم، وليس للإمام أن يراسلهم، ويجوز له مثلا أن يقضي عليهم. أما إذا كانوا أصحاب شوكة ومنعة وقوة وعندهم قدرة على مواجهة مثلا الإمام وخرجوا على ولي الأمر، وهذا الخروج لا شك أنه محرم، فبتأويل سائغ، لا بد أن يذكروا تأويلا سائغا يعني مقبولا مشروعا، فيلزم الإمام أولا أن يراسلهم، يعني يبعث إليهم من يناقشهم في هذا الأمر، كما بعث علي بن أبي طالب بن عباس إلى الخوارج حينما خرجوا على علي رضي الله عنه، بعثه إليهم فناقشهم وناظرهم، فرجع منهم ثلاثة أرباع القوم، ثم بقي الربع الآخر كما في بعض الروايات وهم الذين حصدهم علي في موقعة حروراء في هذه الوقعة المشهورة. إذن يراسلهم وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة. فإذا كان عندهم شبهة مثلا شبهة شرعية أو شبهة عقدية مثلا يناقشهم فيها، أو مظلمة يقولون من حيث مثلا شيء من أمور الدنيا نحن مظلومين أو كذا، يبين لهم ويفصل لهم. فإن فاءوا يعني رجعوا، وإلا قاتلهم قادر، قاتلهم الإمام، ويجب على الناس أن يقفوا مع الإمام، نص على ذلك الفقهاء، ويحرم عليهم أن يتخاذلوا عن الإمام أو أن ينفضوا من حوله، لأن هذا أمر شرعي. ولذلك الصحابة كلهم وقفوا مع علي رضي الله عنه في قتال الخوارج البغاة، في قتال الخوارج البغاة. وهذا يدلنا على أنه يحرم الخروج على ولي الأمر، فمتى استتب الأمر لولي الأمر فإنه لا يجوز الخروج عليه بحال حتى ولو كان ظالما. وهذه نصوص أهل السنة والجماعة مشهورة ومذكورة، بل الإجماع قد انعقد على مثل هذا. ولذلك قال الطحاوي في عقيدته: ونرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. وحكى شيخ الإسلام الاتفاق على وجوب الطاعة وعدم الخروج على ولي الأمر حتى ولو كان عاصي وفاسقا. وولي الأمر تثبت له الولاية بأمور، منها أولا بالعهد كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنه، وتثبت له باجتماع أهل الحل والعقد من الوجهاء، ولا يلزم عامة الناس. بعض الناس يقول لا بد من أن يبايع جميع الناس، هذا غلط. أو يقول بعض لا بد أن ينصبه جميع الناس، هذا غلط، هذا ليس بالشريعة عندنا. وإنما يقوم الوجهاء من العلماء وشيوخ القبائل والذين لهم مكانة ومنزلة مثلا يبايعون، كما بايع الستة عثمان بن عفان حينما جعل عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة، ومن ضمنهم علي بن أبي طالب من ضمن الشورى، وكان عبد الرحمن بن عوف والأمر إليه، حتى أنه بقي أربعة ليال لا ينام إلا غمضة وهو يستشير الناس وينظر في المصالح، ثم أعلن ولاية عثمان رضي الله عنه. والأمر الثالث: إذا تغلب الإمام، إذا تغلب الإمام واستولى على السلطة واستقر له الأمر فإنه يجب طاعته. قد حكى على هذا الإجماع بن قدامة وغيره، إذا استتب له الأمر وتغلب مثلا وقهر ثم استتب له الأمر بعد ذلك فإنه يجب طاعته ويحرم منازعته، كما حصل لعبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى حينما تغلب على عبد الله بن الزبير وحصل ما حصل، ثم أجمع العلماء على ولايته وإمامته وبذلوا له السمع والطاعة، بذلوا له السمع والطاعة. لأجل هذا لا يجوز لأحد أن يخرج عن طاعة ولي الأمر بمثل هذه الصورة، لأن مفاسد الخروج أعظم من المصالح التي قد يتوهمها بعض الناس. وأعتقد أننا في زمان وعصر أصبح الناس بدل أن يقرأوا يشاهدوا بأم أعينهم ما يحصل في كثير من بلدان المسلمين حينما حصل فيها مثل هذه الفتن، وسبب ذلك هو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج على طاعة والخروج على ولاة الأمر وشق عصاهم، حتى أصبح بعض الناس يقول يا ليتنا على ذلك الرئيس الظالم أو الإمام الظالم أو الذي عنده فسق أو عنده قصور، لأن ما حصل وترتب على الخروج أعظم وأشد وأخطر وأنكى مما كان يقاسيه الناس تحت ولاية ذلك الحاكم. وهذه مسألة يا إخوتي لا بد من الانتباه إليها، وهي مسألة من صميم العقيدة، من صميم الاعتقاد، ولذلك أدخلها العلماء في أبواب العقيدة، لأنها في مقابل اعتقاد الخوارج، الخوارج الذين يرون الخروج ويرون شق عصا الطاعة ويؤلبون الناس على ولاة الأمر أولا بالكلام وبالقول، يؤلبونهم ويحرضونهم وينشرون المعايب ويدفنون الحسنات، وكل هذا طمع في الدنيا نسأل الله العافية. والواجب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالسمع والطاعة والصبر، أيضا صبر على ذلك حتى ولو كان فيه ظلم وكذا فيصبر، لأن مفاسد الخروج أعظم مما يواجهه الناس من بعض الأمور التي يعني في الأمر السابق. نكتفي بهذا القدر، استأذنكم طبعا يعني يكفي إلى هنا، الدرس القادم الساعة 6:45 إن شاء الله بعد يوم الجمعة القادم، ولعلنا نختم إن شاء الله إذا يسر الله وأعان، يعني بقي عندنا جمعتين إلى شهر رمضان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.